يقول فضيلة الشيخ هل ما ورد في درسنا هذا هو حصر للرواة حيث إذا جاء في غير هذا يكون خطأ؟
في كثير منه في حصر وبعضه فيه إضافات, بعضه فيه إضافات يعني غير ما ذكره, وهذا يمكن أن يعرف عن طريق ما جاء في تفسير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ بن حجر, فإن الإنسان إذا رجع إليه يجد فيه إضافات في بعض الصيغ عن ما هو موجود في النظم, عما هو موجود في النظم يجد فيه إضافات يعني في كتاب تفسير المنتبه بتحرير المشتبه. وعلى هذا فإن البعض يكون فيه الحصر وليس هناك تعقب, والبعض يكون فيه تعقب, وتلك التعقبات موجودة عند الحافظ بن حجر في كتابه تفسير المنتبه في تحرير المشتبه الذي سبق أن عرفنا أنه أحسن الكتب التي ألفت يعني في هذا الموضوع وأجمعها وأنفعها وأفيدها تفسير المنتبه في تحرير المشتبه. وقد أثنى عليه السيوطي حيث قال في أول النظم فجاء أي جامع محرري, فجاء أي جامع محرري اللي هو كلام اللي هو كتاب تفسير المنتبه في تحرير المشتبه, وكلمة محرري يشير إلى تحرير في إشارة إلى كتابه إلى اسمه الذي حيث قال بتحرير المشتبه تفسير المنتبه بتحرير المشتبه, فجاء أي جامع محرري يعني في تحرير.
يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, يقول ما حكم الوضوء بعد الغسل؟
الوضوء بعد الغسل إذا كان الإنسان يعني مس ذكره وهو يغتسل فإن عليه أن يتوضأ, لأن مس الذكر ينقض الوضوء, فمن مس ذكره وهو يغتسل يعني بعد إذا كان توضأ أول وغسل ذكره في الأول ثم بعد ذلك توضأ, أو لم يتوضأ ولكنه نوى رفع الحدثين ولكنه غسل ذكره أولا ثم أفاض الماء ولم يمس ذكره بعد ذلك فإنه يغني يعني الاغتسال يدخل فيه الحدث الأصغر, وهذا بالنسبة لغسل الجنابة. أما غسل الجمعة أو الغسل للتبرد فإنه لا بد فيه من الوضوء, لا بد فيه من الوضوء. أما بالنسبة للحدث الأكبر يمكن الأصغر يدخل مع الأكبر إذا نواه, مثل ما تدخل يعني بعض العبادات بعضها مع بعض يعني الأصغر يدخل مع الأكبر, يعني مثل تحية المسجد الإنسان إذا جاوز صلاة قائمة خلاص تصير صلاة هي تحية المسجد, الفريضة التي أداها هي تحية المسجد, ومثل العمرة إذا حج قارنا فإن العمرة داخلة مع الحج, الأعمال واحدة والعمرة داخلة مع الحج. لكن غسل التبرد وغسل الجمعة هذا ما يكفي فيه الاغتسال ولا يكفي فيه نية الوضوء, بل لابد أن يتوضأ إلا إذا اغتسل غسل الجنابة الغسل الأكمل بأن توضأ أولا ثم اغتسل ولم يمس ذكره فإنه يكون بذلك توضأ. إذا اغتسل للتبرد أو اغتسل للجمعة على الوجه الذي جاء فعله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقديم الوضوء.
هذا سائل يسأل يا شيخ يقول ما حكم,
ومن الأشياء التي أنبه عليها يعني في الدرس الماضي في فيما يتعلق بالحديث عندما جئنا عند حديث أن كنا أكثر حطب جهنم في النساء, وذكرت أن الصدقة من أسباب السلامة من النار, وذكرت الحديث الذي يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة, اتقوا النار ولو بشق تمرة, وذكر بعض الإخوان أن الحديث أنه ضعيف أو أنه تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف, وأنا الذي أعرفه وقلت له أن الذي أعرف أنه صحيح, ولما رجعت وجدت أن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما, الحديث في الصحيحين وفي غيرهما, وفي صحيح البخاري في عدة مواضع, ولفظه كما ذكرت لبعض الإخوان الذي قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار بشق تمرة فما لم يجد فبكلمة طيبة, وهو في الصحيحين بهذا اللفظ اتقوا النار ولو بشق تمرة فما لم يجد فبكلمة طيبة, يعني معه مما يقدر عليه ولو شق تمرة لكن إذا لم يجد يعتذر يصرفه بكلام طيب ويعتذر عذرا يعني مناسبا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النور بشقة تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني يصرف السائل باعتذار حسن وبكلمة طيبة. الحاصل أن الحديث متفق عليه، وأنا قلت له أن الحديث أنا الذي أعرف أنه صحيح وآخره فمن لم يجد كلمة طيبة، ولكن الذي ينبغي هو التنبه عندما يقول الإنسان أن هذا ضعيف أو كذا، يعني ما يكفي فيه يعني الشك أو يكفي الظن، بل يعني إما أن يتكلم بعلم وإما أن يسكت.
الشيخ هذا سائل يسأل يقول عن حكم من يهز جسمه وهو يحفظ القرآن، يعني في بعض الناس إذا أراد أن يحفظ يهتز، يعني الحركة هذه يستعين بها على الحفظ.
والله ما نعرف يعني شيء يدل على الاهتزاز عند القراءة، أقول ما نعلم شيء يدل عليها يعني. وكما هو معلوم القراءة أيضا تكون في الصلاة، يعني فهل سيهتز في الصلاة أيضا؟ يعني الأصل هو عدم الاهتزاز، ف يعني هذه الهيئة ما نستطيع أن نقول أنها حرام، لكن نقول أننا ما نعلم أن شيء يدل عليها، فالأصل هو عدمها، والأولى للإنسان أن لا يفعلها. و يعني قضية الاهتزاز هذا في الغالب يفعله بعض المتكلفين الذين يعني يتكلف في القراءة، يعني يريد أن الحركة هذه يعني يحصل بها تغيير الصوت أو تغيير يعني النطق أو كذا، يعني يصير عن طريق الحركة يصير في شيء من التحرك، يعني يتحرك الصوت مع تحرك الجسم. أنا ما نعلم له أصل، الأولى أن لا يفعل، والله يعني ما نستطيع أن نقول، لكن نقول الأولى أن لا يفعل.
قل السلام عليكم، يجوز هل يجوز أن أقول عند النصيحة إذا لم أحفظ نص الحديث أقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو روى الحديث ولكنه ليس بنصه بل بمعناه الصحيح، وجزاكم الله؟
الذي ينبغي الإنسان أن يحفظ الأحاديث أو الأحاديث التي يعني يذكر بها ويعظ بها وأيضا يطمئن على سلامتها وصحتها وكونها يعني صحيحة، فيكون على علم قبل أن يتكلم بما يتكلم به. ومن المعلوم أن من صفات الآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي أن يكون عالما، حتى يكون أمره ونهيه مبنيا على علم، وبدون ذلك يكون مبنيا على الجهل. لكن كون الإنسان يعني لا يحفظ المتن، يعني ما يقول روية، لأن كلمة روية يعني صيغة تمريض، وإن كان بعض العلماء كالبخاري رحمة الله عليه إذا روى أحيانا الحديث بالمعنى يأتي به بهذه الصيغة، ولهذا ليس كل ما يأتي بصيغة التمريض في صحيح البخاري يقال أنه ضعيف، بل منه ما هو صحيح، ولكنه من طريقته أنه أحيانا يأتي به بالرواية بالمعنى فيأتي به بهذا، ولهذا يذكره في الصحيح مسندا يعني مسندا ثم يأتي به في موضع آخر من الصحيح بصيغة روية أو يروى كذا، لأنه رواه بالمعنى أو أتى به بالمعنى. فالإنسان إذا كان يعرف اللفظ يحرص على معرفته ويأتي به، وإذا كان ما يستطيع يقول يعني الحديث الذي معناه كذا وكذا ما أحفظ لفظه وإنما معناه كذا وكذا، يعني يأتي بهذه العبارة التي تبين يعني الواقع والحقيقة. ولكن الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على معرفة لفظ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حتى ينسبه وحتى يضيفه، وإذا عرف الراوي وقال رواه البخاري ومسلم في صحيحهما كذا أو البخاري في صحيح أو مسلم في صحيح، فهذا هو الأحسن والأكمل.
قل فضيلة الشيخ، هل طواف الوداع للعمرة واجب؟
طواف الوداع للعمرة اختلف فيه، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، وما نعلم يعني دليل يدل على الوجوب، لكن الذي نقوله أن الإنسان الأولى في حقه والأحوط في حقه أن يحرص على التوديع، لكن من خرج غير مودع وسألنا لا نقول عليه شيء، لكن حيث لم يحصل فإن الذي ينبغي أن يودع الإنسان، لكن إذا وقع وسأل هل عليه شيء ولا ما عليه شيء، يقول لا ما نقول عليه شيء، ما نقول عليه شيء، لأنه ما هو واجب. لكن مع كونه مستحب ولكون بعض العلماء يقول بوجوبه، فالذي ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يودع، والتوديع فيه زيادة خير، وهو طواف بالبيت يؤجر الإنسان عليه، لكن من خرج غير مودع لا نقول عليه شيء.
يقول هل صحيح أن أكل الضبع جائز؟
نعم صحيح، ثبت يعني ما يدل عليه.
يقول هل توزن أعمال الكفار؟
أعمال الكفار كما هو معلوم ما عندهم حسنات يعني يوازن بينها وبين السيئات، كل ما عندهم فهو سيئات وليس بعد الكفر ذنب، وما كان لهم من حسنات فإنهم تعجلوا ذلك في الدنيا، يعني تعجلوا ذلك يعني بما حصل منهم من عمل محمود، فإنها عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فالذي توزن يعني حسناته ويوازن بينها وترجح الكفة يعني في يعني الذي عنده حسنات وسيئات، والكفار جاء في حقهم أنها خفت موازينهم، يعني معناه أنه يعني ما عندهم إلا سيئات ما عندهم إلا السيئات التي ما عندهم شيء من الحسنات، فثقلت موازينهم بالأعمال الباطلة والعياذ بالله، والكفر ليس معه حسنة، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن كونها توضع في كفة و يعني الكفة الثانية ما فيها شيء جاء في القرآن، وأما من ثقلت موازينه يعني وأولئك يعني فيهم منهم كفار.
يقول هل تقبل توبة من استهزأ بالقرآن؟
الاستهزاء بالقرآن زندقة وإلحاد وردة عن الإسلام ممن كان مسلما، والزنديق العلماء اختلفوا في توبته هل تقبل أو لا، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته وإنما يقتل رأسا بدون استتابة، ومنهم من قال إنه يستتاب، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وقد بحثها ابن القيم في كتاب إعلام الواقعين وأطال الكلام فيها يعني في هذه المسألة، وهي توبة الزنديق هل تقبل أو لا تقبل، وأطال في أنها لا تقبل، لكن بعض العلماء يقول بقبولها، يعني معناه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، بعض العلماء يقول لا يستتاب يقتل رأسا.
يقول فضيلة الشيخ ما حكم من ضرب شخصا لا يعقل فكيف التسامح منه؟
ضرب شخصا لا يعقل؟
نعم. يقول فكيف التسامح منه؟
يعني إذا كان إنه يعني مثلا مجنون يعني ما عنده عقل ولا عنده إدراك، كما هو معلوم يعني ليس عنده عقل يعني بحيث إنه يستسمح منه، لكنه مثل الإنسان الذي ضرب إنسان ويعني مات ذلك الإنسان قبل أن يستسمح منه، أو أنه ضربه وذهب ولا رآه بعد ذلك، ف يعني مثل هذا يعني يدعو لذلك الذي الذي هو ظلمه أو الذي ضربه، يدعو له ويسأل الله عز وجل أن يجازيه، أن يجازي ذلك المظلوم الذي ظلمه وأن يثيبه وأن يتجاوز عنه من فضله. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فائدة يعني نفيسة حول هذا الموضوع، وأنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري، يعني وهي من هذا القبيل، يعني كل إنسان يعني ظلم إنسان ويعني أنه يعني ما تمكن من كونه يعني يستبيحه أو أنه ما أباحه أو طلب منه ولم يحله فإنه يدعو لذلك ويسأل الله عز وجل أن يعوض يعني ذلك عن ما حصل منه خيرا وأن يثيبه خيرا وأن يتجاوز عنه ويغفر له. ولابن حجر كلام جيد يعني حول هذه النقطة، هذا خلاصته ومؤداه، وأنا ذكرته في الفوائد المنتقاة وأحلت إلى مكانه.
يقول فضيلة الشيخ: هل الأحاديث المرفوعة في الموطأ أصح من الأحاديث المرفوعة في الصحيحين، وذلك لوجود السلسلة الذهبية في الموطأ؟
كما هو معلوم قضية ما في الصحيحين ما في الموطأ مما هو في الصحيحين كما هو معلوم هو صحيح، والذي في الصحيح في الموطأ والذي في الموطأ مما هو في الصحيحين حققه الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة التي طبعت بتحقيقه وبعنايته وترقيمه، فإنه أحسن، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين ذكره بعد ما ينتهي من ذكر الحديث الموطأ، فقال أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، أخرجه مسلم في باب كذا كتاب كذا باب كذا، فال ما كان يعني في الصحيحين هو نفس الحديث يكون في الصحيحين جاء بإسناد، إلا أن البخاري مر على 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 مالك وبعد ذلك اتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث هو نفس الحديث، الحديث في الصحيحين هو نفس الموطأ، إلا أنه في البخاري عن طريق مالك وفي مسلم عن طريق مالك وفي مسلم عن طريق مالك. ولهذا كما قلت أن الفؤاد عبد الباقي يذكر في آخر الحديث في الموطأ أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ومن السلسلة الذهبية عند البخاري أو السلسلة الذهبية عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مع أن مالك يروي من طرق أخرى عن غير طريق نافع، لكن مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري.
تقول فضيلة الشيخ: هل يحرم تصوير النباتات للحديث القدسي؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة؟ وجزاكم الله.
ما قضية غير ذوات الأرواح ما فيها بأس، تصوير غير ذوات الأرواح مثل الأشجار والجبال والبنيان وما إلى ذلك لا بأس به، وإنما المحذور هو ما فيه روح كما جاء يعني ما يدل على تخصيصه وعلى تقييده بذوات الأرواح، يعني مما يفيد أن النباتات والبنيان والجبال وما إلى ذلك مما لا روح فيه لا بأس بتصويره ولا يدخل فيه هذا.
يقول فضيلة الشيخ: هل معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا روينا أحاديث الأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، أقول هل معناه جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟ الرجاء شرح هذه العبارة.
ليس 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 كذلك، لأن الضعيف عند الإمام أحمد هو يعني من قبيل الحسن، يعني وليس معنى ذلك الضعيف الذي لا ينجبر، بل الضعيف الذي ينجبر لكن يعني كونهم يعني فيما يتعلق بالأحكام التي يترتب عليها حدود ويترتب عليها أمور يعني خطيرة، يعني يعنون عناية فائقة من أجل أن يطمئنوا إليها، ويعني يبحثون إلى أن الحديث يصل إلى أن يكون صحيحا، وإن كان يقبل ولو كان حسنا فما يكون من قبيل الترغيب والترهيب يكفي أن يكون معمولا به ويكفي أن يكون ثابتا، وأما إذا كان يتعلق بأحكام لا سيما مثلا في حدود أو ما إلى ذلك فهذا يعنون يعني بالتتبع حتى يرتقي من كونه حسن إلى كونه صحيح.
يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هل في يوم الجمعة وليلتها عندما نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه الصلاة الإبراهيمية، أم يكفي تكرار قولنا صلى الله عليه وسلم أو عليه أفضل الصلاة والسلام؟
يمكن الأولى أن الإنسان يصلي الصلاة الإبراهيمية لأنها أفضل صلاة يصلى بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كرر الصلاة أو أكثر من الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله اللهم صل على محمد يكفي، لأن هذا كافي في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الصلاة الأكمل هي الصلاة الإبراهيمية، فكون الإنسان يكثر الصلاة عليه تقول اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية فيأتي بها بألفاظ متعددة ما في بس، لكن الأكمل الصلاة الإبراهيمية. فإذا كرر الصلاة الإبراهيمية لا شك أنه أكمل، وإذا أتى بها وأتى بصيغ مختصرة فإن من صلى بها مأجور وحصلت منه الصلاة، لأن الصلاة تحصل باللهم صلي وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصلاة التي تكون عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإنها تؤتى بصيغة مختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام.
يقول ما سبب تأليف كتاب الأربعين النووية؟
سبب التأليف أنه ورد حديث فيه ذكر أربعين وهو حديث ضعيف، من حفظ على أمتي أربعين حديثا حصل له كذا، ولهذا كثر المؤلفون في الأربعينات، في الأربعين كثر المؤلفون، مؤلفات كثيرة ما لا حد، يعني منها أربعين جامعة مثل الأربعين النووية، ومنها أربعين في موضوع في موضوع معين، يعني في موضوع معين يؤتى بأربعين حديث، يعني وهذه مؤلفات كثيرة في الأربعين، وسببها أو الباعث على ذلك وجود حديث ضعيف في ذلك، وجود حديث ضعيف ورد في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يثبت. لكن الأربعين النووية هي أشهر، هي التي سهرت وصار لها قبول عند الناس ما لم يكن لغيرها، لأنها أحاديث جامعة ومنتقاة، وهي 42، هي 40 يعني تغليبا، يعني ذكر الأربعين، وإلا هي 42، وابن رجب زاد عليها 8 فصارت 50، وشرحها بكتابه الجامع المفيد جدا الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، 42 للنووي و8 لابن رجب، والشرح جامع مجلد يعني كبير اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأن الأربعين النووية هي حديث جامعة عظيمة مفيدة، يعني هي التي شهرت عند الناس، ولهذا مما اشتهر عند العلماء قديما وحديثا، يعني من بعد يعني في الأزمان المتأخرة، يعني العناية بالأربعين النووية وحفظها، وهذه أول ما يبدأ به، وهذا المشهور أن ما يبدأ به الأربعين النووية في حفظ الحديث ومعرفة الحديث، الصبيان أول ما يعني يسمعوا شيء من الحديث يدلون على الأربعين النووية، حديث جامعة عظيمة مفيدة. وسبب التأليف كما قلت لكم حديث ضعيف والمؤلفات كثيرة في الأربعين. والله بعضها فيه كلام، أقول بعضها فيه كلام، لكن اللي فيه كلام يعني قليل، ولكن كثير منها صحيح.
يقول بعض
ابن رجب تكلم عليها، الذي فيه كلام تكلم عليه ابن رجب في شرحه.
يقول بعض الناس يقسمون البدع إلى حسنة وسيئة، فيستدلون بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فماذا يفسر البدعة من قوله هذا؟
البدعة بدعتان لغوية وشرعية ودينية، وكل ما في الدين فهو بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة في الإسلام، ما في بدعة يعني معناه يقال إنها حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فكيف يقال إن في بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة؟ وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فالمقصود البدعة لغة وليس شرعا، لأن هذه السنة هي سنة وليست بدعة، اللي صلاة التراويح الرسول صلى الله عليه وسلم سنها في حياته، وصلى في حياته عدة ليالي، ولكنه تركها خشية أن تفرض، ثم إن عمر رضي الله عنه أعادها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادها لأن الذي خشي الرسول ذال، يعني ما في وحي ولا في تشريع ولا في خوف أنها تفرض، لأن الفرض لأن الأحكام انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان رسولا فعلها في حياته وفعله يدل على أنها سنة وتركها خشية أن تفرض، إذن عمر رضي الله عنه عادها، فهو لم يأتي بشيء لا أصل له في الدين، ولو أتى به لكان من سنة الخلفاء الراشدين. وأذان عثمان الذي أوجده في زمانه هو من سنة، وإنما يكون موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التراويح هي من السنن الموجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولكنها ترك خشية أن تفرض. فقال نعمة البدعة يعني البدعة لغة، لأنها يعني وجدت يعني وجدت لكن ليس معنى ذلك أنها لم ليس لها أصل من الدين، بل لها أصل من الدين وهو فعله صلى الله عليه وسلم الذي فعل وقال خشيت أن يفترض عليكم. ولا يقال إن في الدين بدعة حسنة، وما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، سن في الإسلام سنة حسنة ما هو معناه أن يأتي ببدعة ويقول هذه سنة، لأن الحديث له سبب وهو أنه يقتدى به في الخير، لأن سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة يظهر على وجوههم الحاجة والفقر وثيابهم بالية، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم وجوههم شاحبة وثيابهم بالية تغير وتأثر، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله عز وجل، فدخل بيوته يبحث عن شيء ما وجد في بيوته شيء، فقام ووعظ الناس وحثهم على الصدقة، فجاء واحد معه رزمة يعني صرة يعني فيها دراهم فوضعها، فالناس تتابعوا وضعوا وراءه، فقال على إثر ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا هو سبب الحديث، يعني معناه إنسان قيل تبرعوا، واحد تبرع بمال كثير سبقهم حتى الناس يتبعون يكثرون، هذا شيء طيب، وهذا هو الذي يكون إظهار الصدقة خير من إخفائها إذا كان يترتب عليه مصلحة بأن غيره يقتدي به. أما إذا كان ما يترتب عليه مصلحة فإخفاؤه أولى، وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أحد السبعة. لكن إذا كان يترتب عليهم غير يقتدي به وأن الناس يعني يتابعونه على ذلك، فهذا هو الذي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، يعني اللي اقتدوا به يعطى مثل أجورهم.
يقول بعض الناس يكتبون القرآن في الألواح ثم يمسحونها ويشربونها، فما الحكم في ذلك؟
ما نعلم أن شيء يدل على كتابة القرآن ومحوه ثم شربه، جاء عن بعض السلف لكن لا نعلم شيء يدل عليه، والأولى ألا يفعل ويكتفى بالرقية، الأولى ألا يفعل ويكتفى بالرقية وهي الرقية في القرآن، وأما كتابته ومحيه محوه كتابته بشيء طاهر مثل الزعفران ثم يصب عليه ماء ويغسل الإناء الذي كتب فيه ثم يشرب، جاء عن بعض السلف، لكن الأولى عدم فعله لأنه ما ورد شيء يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي ورد هو الرقية فيكتفى بالرقية وترك ذلك أولى.
يقول فضيلة الشيخ، هل ما ورد في درسنا هذا هو حصر للرواة حيث إذا جاء في غير هذا يكون خطأ؟
في كثير منه في حصر، وبعضه فيه إضافات، بعضه فيه إضافات يعني غير ما ذكره، وهذا يمكن أن يعرف عن طريق ما جاء في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه للحافظ بن حجر، فإن الإنسان إذا رجع إليه يجد فيه إضافات في بعض الصيغ عن ما هو موجود في النظم، عن ما هو موجود في النظم يجد فيه إضافات يعني في كتاب تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وعلى هذا فإن البعض يكون فيه الحصر، وليس هناك تعقب، والبعض يكون فيه تعقب، وتلك التعقبات موجودة عند الحافظ بن حجر في كتابه تبصير المنتبه في تحرير المشتبه، الذي سبق أن عرفنا أنه أحسن الكتب التي ألفت يعني في هذا الموضوع، وأجمعها وأنفعها وأفيدها تبصير المنتبه في تحرير المشتبه. وقد أثنى عليه السيوطي حيث قال في أول النظم: فجاء أي جامع محرر، فجاء أي جامع محرر، اللي هو كلام اللي هو كتاب تبصير المنتبه في تحرير المشتبه. وكلمة محرر يشير إلى تحرير، في إشارة إلى كتابه إلى اسمه الذي حيث قال بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، فجاء أي جامع محرر يعني في تحرير.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الوضوء بعد الغسل؟
الوضوء بعد الغسل إذا كان الإنسان يعني مس ذكره وهو يغتسل، فإن عليه أن يتوضأ، لأن مس الذكر ينقض الوضوء. فمن مس ذكره وهو يغتسل يعني بعد، إذا كان توضأ أول وغسل ذكره في الأول ثم بعد ذلك توضأ، أو لم يتوضأ ولكنه نوى رفع الحدثين ولكنه غسل ذكره أولا ثم أفاض الماء ولم يمس ذكره بعد ذلك، فإنه يغني، يعني الاغتسال يدخل فيه الحدث الأصغر. وهذا بالنسبة لغسل الجنابة، أما غسل الجمعة أو الغسل للتبرد فإنه لا بد فيه من الوضوء، لا بد فيه من الوضوء. أما بالنسبة للحدث الأكبر يمكن الأصغر يدخل مع الأكبر إذا نواه، مثل ما تدخل يعني بعض العبادات بعضها مع بعض، يعني الأصغر يدخل مع الأكبر، يعني مثل تحية المسجد، الإنسان إذا جاوز صلاة قائمة خلاص تصير صلاة هي تحية المسجد، الفريضة التي أداها هي تحية المسجد. ومثل العمرة إذا حج قارنا فإن العمرة داخلة مع الحج، الأعمال واحدة والعمرة داخلة مع الحج. لكن غسل التبرد وغسل الجمعة هذا ما يكفي فيه الاغتسال ولا يكفي فيه نية الوضوء، بل لابد أن يتوضأ، إلا إذا اغتسل غسل الجنابة الغسل الأكمل بأن توضأ أولا ثم اغتسل ولم يمس ذكره، فإنه يكون بذلك توضأ. إذا اغتسل للتبرد أو اغتسل الجمعة على الوجه الذي جاء فعله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تقديم الوضوء.
هذا سائل يسأل يا شيخ يقول: ما حكم،
ومن الأشياء التي أنبه عليها يعني في الدرس الماضي في فيما يتعلق بالحديث، عندما جئنا عند حديث أن كنا أكثر حطب جهنم في النساء، وذكرت أن الصدقة من أسباب السلامة من النار، وذكرت الحديث الذي يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكر بعض الإخوان أن الحديث أنه ضعيف، أو أنه تكلم فيه بعض العلماء بالتضعيف، وأنا الذي أعرفه وقلت له أن الذي أعرف أنه صحيح، ولما رجعت وجدت أن الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وفي صحيح البخاري في عدة مواضع، ولفظه كما ذكرت لبعض الإخوان الذي قلت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار بشق تمرة، فما لم يجد فبكلمة طيبة، وهو في الصحيحين بهذا اللفظ: اتقوا النار ولا بشق تمرة، فما لم يجد فبكلمة طيبة، يعني معه مما يقدر عليه ولو شق تمرة، لكن إذا لم يجد يعتذر، يصرفه بكلام طيب ويعتذر عذرا يعني مناسبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار بشق تمرة، فما لم يجد فبكلمة طيبة، يعني يصرف السائل باعتذار حسن وبكلمة طيبة. الحاصل أن الحديث متفق عليه، وأنا قلت له أن الحديث أنا الذي أعرف أنه صحيح وآخره فمن لم يجد ذلك كلمة طيبة، ولكن الذي ينبغي هو التنبه عندما يقول الإنسان أن هذا ضعيف أو كذا، يعني ما يكفي فيه يعني الشك أو يكفي الظن، بل يعني إما أن يتكلم بعلم وإما أن يسكت.
الشيخ هذا سائل يسأل يقول: عن حكم من يهز جسمه وهو يحفظ القرآن،
يعني
في بعض الناس إذا أراد أن يحفظ يهتز، يعني الحركة هذه يستعين بها على الحفظ.
والله ما نعرف يعني شيء يدل على الاهتزاز عند القراءة، أقول ما نعلم شيء يدل عليها يعني. وكما هو معلوم القراءة أيضا تكون في الصلاة، يعني فهل سيهتز في الصلاة أيضا؟ يعني الأصل هو عدم الاهتزاز، ف يعني هذه الهيئة ما نستطيع أن نقول أنها حرام، لكن نقول أننا ما نعلم شيء يدل عليها، فالأصل هو عدمها، والأولى للإنسان أن لا يفعلها. و يعني قضية الاهتزاز هذا في الغالب يفعله بعض المتكلفين الذين يعني يتكلف في القراءة، يعني يريد أن الحركة هذه يعني يحصل بها تغيير الصوت أو تغيير الـ يعني الـ النطق أو كذا، يعني يصير عن طريق الحركة يصير في شيء من التحرك، يعني يتحرك الصوت مع تحرك الجسم. أنا ما نعلم له أصل، الأولى أن لا يفعل والله، يعني ما نستطيع أن نقول، لكن نقول الأولى أن لا يفعل.
قل السلام عليكم، يجوز، هل يجوز أن أقول عند النصيحة إذا لم أحفظ نص الحديث أقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو روى الحديث ولكنه ليس بنصه بل بمعناه الصحيح، وجزاكم الله؟
الذي ينبغي الإنسان أن يحفظ الأحاديث أو الأحاديث التي يعني يذكر بها ويعظ بها، وأيضا يطمئن على سلامتها وصحتها وكونها يعني صحيحة، فيكون على علم قبل أن يتكلم بما يتكلم به. ومن المعلوم أن من صفات الآمر المعروف والنهي عن المنكر والداعي أن يكون عالما، حتى يكون أمره ونهيه مبنيا على علم، وبدون ذلك يكون مبنيا على الجهل. لكن كون الإنسان يعني لا يحفظ المتن، يعني ما يقول روية، لأن كلمة روية يعني صيغة تمريض، وإن كان بعض العلماء كالبخاري رحمة الله عليه إذا روى أحيانا الحديث بالمعنى يأتي به بهذه الصيغة، ولهذا ليس كل ما يأتي بصيغة التمريض في صحيح البخاري يقال أنه ضعيف، بل منه ما هو صحيح، ولكنه من طريقته أنه أحيانا يأتي به بالرواية بالمعنى فيأتي به بهذا، ولهذا يذكره في الصحيح مسندا يعني مسندا، ثم يأتي به في موضع آخر من الصحيح بصيغة روية أو يروى كذا، لأنه رواه بالمعنى أو أتى به بالمعنى. فالإنسان إذا كان يعرف اللفظ يحرص على معرفته ويأتي به، وإذا كان ما يستطيع يقول يعني الحديث الذي معناه كذا وكذا ما أحفظ لفظه وإنما معناه كذا وكذا، يعني يأتي بهذه العبارة التي تبين يعني الواقع والحقيقة. ولكن الذي ينبغي أن يحرص الإنسان على معرفة لفظ الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام حتى ينسبه وحتى يضيفه، وإذا عرف الراوي وقال رواه البخاري ومسلم في صحيحهما كذا، أو البخاري في صحيحه أو مسلم في صحيحه، فهذا هو الأحسن والأكمل.
قل فضيلة الشيخ، هل طواف الوداع للعمرة واجب؟
طواف الوداع للعمرة اختلف فيه، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، وما نعلم يعني دليل يدل على الوجوب، لكن الذي نقوله أن الإنسان الأولى في حقه والأحوط في حقه أن يحرص على التوديع، لكن من خرج غير مودع وسألنا لا نقول عليه شيء، لكن حيث لم يحصل فإن الذي ينبغي أن يودع الإنسان، لكن إذا وقع وسأل هل عليه شيء ولا ما عليه شيء، نقول لا ما نقول عليه شيء، ما نقول عليه شيء، لأنه ما هو واجب. لكن مع كونه مستحب ولكون بعض العلماء يقول بوجوبه، فالذي ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يودع، والتوديع فيه زيادة خير، وهو طواف بالبيت يؤجر الإنسان عليه، لكن من خرج غير مودع لا نقول عليه شيء.
يقول هل صحيح أن أكل الضبع جائز؟
نعم صحيح، ثبت يعني ما يدل عليه.
يقول هل توزن أعمال الكفار؟
أعمال الكفار كما هو معلوم ما عندهم حسنات يعني يوازن بينها وبين السيئات، كل ما عندهم فهو سيئات وليس بعد الكفر ذنب، وما كان لهم من حسنات فإنهم تعجلوا ذلك في الدنيا، يعني تعجلوا ذلك يعني بما حصل منهم من عمل محمود، فإنها عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فالذي توزن يعني حسناته ويوازن بينها وترجح الكفة يعني في يعني الذي عنده حسنات وسيئات. والكفار جاء في حقهم أنها خفت موازينهم، يعني معناه أنه يعني ما عندهم إلا سيئات، ما عندهم إلا السيئات التي ما عندهم شيء من الحسنات، فثقلت موازينهم بالأعمال الباطلة والعياذ بالله. والكفر ليس معه حسنة، كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن كونها توضع في كفة و يعني الكفة الثانية ما فيها شيء جاء في القرآن، فما وأما من ثقلت موازينه يعني وأولئك يعني فيهم منهم كفار.
يقول: هل تقبل توبة من استهزأ بالقرآن؟
الاستهزاء بالقرآن زندقة وإلحاد وردة عن الإسلام ممن كان مسلما، والزنديق العلماء اختلفوا في توبته هل تقبل أو لا، فمنهم من قال إنها لا تقبل توبته وإنما يقتل رأسا بدون استتابة، ومنهم من قال إنه يستتاب، والمسألة خلافية بين أهل العلم. وقد بحثها ابن القيم في كتابه إعلام الواقعين وأطال الكلام فيها يعني في هذه المسألة، وهي توبة الزنديق هل تقبل أو لا تقبل، وأطال في أنها لا تقبل، لكن بعض العلماء يقول بقبولها، يعني معناه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، بعض العلماء يقول لا يستتاب يقتل رأسا.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من ضرب شخصا لا يعقل، فكيف التسامح منه؟
ضرب شخصا لا يعقل؟
نعم. يقول: فكيف التسامح منه؟
يعني إذا كان إنه يعني مثلا مجنون، يعني ما عنده عقل ولا عنده إدراك، كما هو معلوم يعني ليس عنده عقل يعني بحيث إنه يستسمع منه، لكنه مثل الإنسان الذي ضرب إنسان ويعني مات ذلك الإنسان قبل أن يستسمح منه، أو أنه ضربه وذهب ولا رآه بعد ذلك، يعني مثل هذا يعني يدعو لذلك الذي هو ظلمه أو الذي ضربه، يدعو له ويسأل الله عز وجل أن يجازيه، أن يجازي ذلك المظلوم الذي ظلمه وأن يثيبه وأن يتجاوز عنه من فضله. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري فائدة يعني نفيسة حول هذا الموضوع، وأنا ذكرتها في الفوائد المنتقاة من فتح الباري، يعني وهي من هذا القبيل، يعني كل إنسان يعني ظلم إنسان ويعني أنه يعني ما تمكن من كونه يعني يستبيحه أو أنه ما أباحه أو طلب منه ولم يحله، فإنه يدعو لذلك و يسأل الله عز وجل أن يعوض يعني ذلك عن ما حصل منه خيرا، وأن يثيبه خيرا، وأن يتجاوز عنه ويغفر له. ولابن حجر كلام جيد يعني حول هذه النقطة، هذا خلاصته ومؤداه، وأنا ذكرته في الفوائد المنتقاة وأحلت إلى مكانه.
يقول فضيلة الشيخ: هل الأحاديث المرفوعة في الموطأ أصح من الأحاديث المرفوعة في الصحيحين، وذلك لوجود السلسلة الذهبية في الموطأ؟
كما هو معلوم قضية ما في الصحيحين ما في الموطأ مما هو في الصحيحين، كما هو معلوم هو صحيح، والذي في الموطأ مما هو في الصحيحين حققها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي في الطبعة التي طبعت بتحقيقه وبعنايته وترقيمه، فإنه أحسن، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين ذكره بعد ما ينتهي من ذكر الحديث الموطأ، فقل أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، أخرجه مسلم في باب كذا كتاب كذا باب كذا، فما كان يعني في الصحيحين هو نفس الحديث يكون في الصحيحين جاء بإسناد، إلا أن البخاري مر على 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 مالك وبعد ذلك اتصل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالحديث هو نفس الحديث، الحديث في الصحيحين هو نفس في الموطأ، إلا أنه في البخاري عن طريق مالك وفي مسلم عن طريق مالك وفي مسلم عن طريق مالك. ولهذا كما قلت أن فؤاد عبد الباقي يذكر في آخر الحديث في الموطأ أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، و ومن السلسلة الذهبية عند البخاري أو السلسلة الذهبية عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، مع أن مالك يروي من طرق أخرى عن غير طريق نافع، لكن مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عند البخاري.
يقول فضيلة الشيخ، هل يحرم تصوير النباتات للحديث القدسي؟ ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة؟ وجزاكم الله.
ما قضية غير ذوات الأرواح ما فيها بأس، تصوير غير ذوات الأرواح مثل الأشجار والجبال والبنيان وما إلى ذلك لا بأس به، وإنما المحذور هو ما فيه روح كما جاء، يعني ما يدل على تخصيصه وعلى تقييده بذوات الأرواح، يعني مما يفيد أن النباتات والبنيان والجبال وما إلى ذلك مما لا روح فيه لا بأس بتصويره ولا يدخل فيه هذا.
يقول فضيلة الشيخ، هل معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا روينا أحاديث الأحكام تشددنا في الأسانيد وإذا روينا في الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد، أقول هل معناه جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب؟ الرجاء شرح هذه العبارة.
ليس كذلك، لأن الضعيف عند الإمام أحمد هو يعني من قبيل الحسن، يعني وليس معنى ذلك الضعيف الذي لا ينجبر، بل الضعيف الذي ينجبر، بل الضعيف الذي ينجبر، لكن يعني كونهم يعني فيما يتعلق بالأحكام التي يترتب عليها حدود ويترتب عليها أمور يعني خطيرة، يعني يعنون عناية فائقة من أجل أن يطمئنوا إليها، ويعني يبحثون إلى أن الحديث يصل إلى أن يكون صحيحا، وإن كان يقبل ولو كان حسنا، وإن كان يقبل ولو كان حسنا، فما يكون من قبيل الترغيب والترهيب يكفي أن يكون معمولا به ويكفي أن يكون ثابتا. وأما إذا كان يتعلق بأحكام لا سيما مثلا في حدود أو ما إلى ذلك، فهذا يعنون يعني بالتتبع حتى يرتقي من كونه حسن إلى كونه صحيح.
يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل في يوم الجمعة وليلتها عندما نكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه صلاة الإبراهيمية، أم يكفي تكرار قولنا صلى الله عليه وسلم أو عليه أفضل الصلاة والسلام؟
يمكن الأولى أن الإنسان يصلي صلاة الإبراهيمية لأنها أفضل صلاة يصلى بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كرر الصلاة أو أكثر من الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله اللهم صلي على محمد يكفي، لأن هذا كافي في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الصلاة الأكمل هي الصلاة الإبراهيمية، فكون الإنسان يكثر الصلاة عليه يقول اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية فيأتي بها بألفاظ متعددة ما في بأس، لكن أكمل الصلاة الإبراهيمية، فإذا كرر الصلاة الإبراهيمية لا شك أنه أكمل، وإذا أتى بها وأتى بصيغ مختصرة فإن من صلى بها مأجور وحصلت منه الصلاة، لأن الصلاة تحصل باللهم صلي وسلم عليه أو صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصلاة التي تكون عند ذكره عليه الصلاة والسلام فإنها تؤتى بالصيغة المختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام.
يقول: ما سبب تأليف كتاب الأربعين النووية؟
سبب التأليف أنه ورد حديث فيه ذكر أربعين وهو حديث ضعيف، من حفظ على أمتي أربعين حديثا حصل له كذا، ولهذا كثر المؤلفون في الأربعينات، الأربعين كثر المؤلفون، مؤلفات كثيرة ما لا حد، يعني منها أربعين جامعة مثل الأربعين النووية، ومنها أربعين في موضوع في موضوع معين، يعني في موضوع معين يؤتى بأربعين حديث، يعني وهذه مؤلفات كثيرة في الأربعين، وسببها أو الباعث على ذلك وجود حديث ضعيف في ذلك، وجود حديث ضعيف ورد في هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يثبت، لكن الأربعين النووية هي أشهر، هي التي سهرت وصار لها قبول عند الناس ما لم يكن لغيرها، لأنها أحاديث جامعة ومنتقاة، وهي 42، هي 40 يعني تغليبا، يعني ذكر الأربعين، وإلا هي 42، وابن رجب زاد عليها 8 فصارت 50، وشرحها بكتابه الجامع المفيد جدا الذي سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، 42 للنووي و8 لابن رجب، والشرح جامع مجلد يعني كبير اسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، لأن الأربعين النووية هي حديث جامعة عظيمة مفيدة، يعني هي التي شهرت عند الناس، ولهذا مما اشتهر عند العلماء قديما وحديثا، يعني من بعد يعني في الأزمان المتأخرة، يعني العناية بالأربعين النووية وحفظها، وهذه أول ما يبدأ به، وهذا المشهور أن ما يبدأ به الأربعين النووية في حفظ الحديث ومعرفة الحديث، الصبيان أول ما يعني يسمعوا شيء من الحديث يدلون على الأربعين النووية، حديث جامعة عظيمة مفيدة. وسبب التأليف كما قلت لكم حديث ضعيف والمؤلفات كثيرة في الأربعين. والله بعضها فيه كلام، أقول بعضها فيه كلام، لكن اللي فيه كلام يعني قليل، ولكن كثير منها صحيح.
يقول ابن
رجب تكلم عليها، الذي فيه كلام تكلم عليه ابن رجب في شرحه.
يقول: بعض الناس يقسمون البدع إلى حسنة وسيئة، فيستدلون بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فماذا يفسر البدعة من قوله هذا؟
البدعة بدعتان، لغوية وشرعية ودينية، وكل ما في الدين فهو بدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة في الإسلام، ما في بدعة يعني معنى يقال أنها حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، فكيف يقال في بدعة حسنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة؟ وأما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، فالمقصود البدعة لغة وليس شرعا، لأن هذه السنة هي سنة وليست بدعة، اللي صلاة التراويح الرسول صلى الله عليه وسلم سنها في حياته، وصلى في حياته عدة ليالي، ولكنه تركها خشية أن تفرض، ثم إن عمر رضي الله عنه أعادها لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعادها لأن الذي خشي الرسول ذال، يعني ما في وحي ولا في تشريع ولا في خوف أنها تفرض، لأن الفرض لأن الأحكام انتهت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في تشريع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان رسولا فعلها في حياته وفعله يدل على أنها سنة وتركها خشية أن تفرض، إذن عمر رضي الله عنه أعادها، فهو لم يأتي بشيء لا أصل له في الدين، ولو أتى به لكان من سنة الخلفاء الراشدين، وأذان عثمان الذي أوجده في زمانه هو من سنة، وإنما يكون موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن التراويح هي من السنن الموجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم ولكنها ترك خشية أن تفرض. فقال نعمة البدعة يعني البدعة لغة لأنها يعني وجدت يعني وجدت لكن ليس معنى ذلك أنها لم ليس لها أصل من الدين بل لها أصل من الدين وهو فعله صلى الله عليه وسلم الذي فعل وقال خشيت أن يفترض عليكم. ولا يقال إن في الدين بدعة حسنة. وما جاء في الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة, سن في الإسلام سنة حسنة ما هو معناه أن يأتي ببدعة ويقول هذه سنة, لأن الحديث له سبب وهو أنه يقتدى به في الخير, لأن يعني سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة يظهر على وجوههم الحاجة والفقر وثيابهم بالية, فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم وجوههم شاحبة وثيابهم بالية تغير وتأثر وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف الله عز وجل, فدخل بيوته يبحث عن شيء ما وجد في بيوته شيء, فقام ووعظ الناس وحثهم على الصدقة, فجاء واحد معه رزمة يعني صرة يعني فيها دراهم فوضعها, فالناس تتابعوا وضعوا وراءه, فقال على إثر ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة. هذا هو سبب الحديث, يعني معناه إنسان قيل تبرعوا واحد تبرع بمال كثير سبقهم حتى الناس يتبعون يكثرون, هذا شيء طيب, وهذا هو الذي يكون إظهار الصدقة خير من إخفائها إذا كان يترتب عليه مصلحة بأن غير يقتدي به. أما إذا كان ما يترتب عليه مصلحة فإخفاؤه أولى, وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, أحد السبعة. لكن إذا كان يترتب عليهم غير يقتدي به وأن الناس يعني يتابعونه على ذلك, فهذا هو الذي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به, يعني اللي اقتدوا به يعطى مثل أجورهم.
يقول بعض الناس يكتبون القرآن في الألواح ثم يمسحونها ويشربونها, فما الحكم في ذلك؟
ما نعلم أن شيء يدل على كتابة القرآن ومحوه ثم شربه, جاء عن بعض السلف لكن لا نعلم شيء يدل عليه, والأولى أن لا يفعل ويكتفى بالرقية, الأولى أن لا يفعل ويكتفى بالرقية وهي الرقية في القرآن, وأما كتابته ومحيه محوه كتابته بشيء طاهر مثل الزعفران ثم يصب عليه ماء ويغسل الإناء الذي كتب فيه ثم يشرب, جاء عن بعض السلف, لكن الأولى عدم فعله لأنه ما ورد شيء يدل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذي ورد هو الرقية فيكتفى بالرقية وترك ذلك أولى.